بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم وحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولطابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام فتحا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله تفريجا لكروب المضطهدين الموحدين. اللهم اجعله مغفرة لذنوبنا وقبولا لأعمالنا ورفعة في درجاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 69 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 56 في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. وكما تعودنا إخوات الإيمان والإسلام، قبل الشروع في شرح حديث الليلة نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق، الحديث 55، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في باب فضل الجماعة. تفضل يا أحمد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من بارك الله فيك ونفع الله بك. تفضل شيخ رياض. أنا شفتك كده قعدت بعيد في الأول، قلت مش عايز يسمع، لكن لما قربت قلت يمكن حد يسمع يذكره. تفضل. إن شاء الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
بارك الله فيك ونفع الله بكما. من ثالثكما؟ تفضل يا شيخ أحمد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الجماعة
أفضل
من صلاة الفرد ب27 درجة.
فتح الله لك. طبعا الشيخ فداء عشان بيترجم للأخ، فمش هنقول له سمع بقى عشان هو بيترجم الآن، ولا ازاي هيسمع وبعد كده يترجم له بالإنجليزية، كان بيترجم بدول إنجليزية ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب الحمد لله. إذن الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، أي أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث الليلة، إلى الحديث 56، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث متفق عليه، أي خرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. وكما اعتدنا أيضا إخوتاه أن تكون لنا عدة وقفات بين هذه الحديث، أولها وقفة مع راوي الحديث. راوي الحديث الليلة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد سبقت ترجمته في الحديث الثاني في كتاب الطهارة. سبقت ترجمته في الحديث الثاني في كتاب الطهارة. لذا ننتقل سريعا إلى الوقفة الثانية، وهي وقفة بين يدي الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستخرجة من هذا الحديث. فأقول وبالله التوفيق بداية اغلقوا المحمول. أغلقوا بيفتح تاني. طيب نحاول مرة ثانية إن شاء الله. أذان أخونا فداء بترجم بالإنجليش للأخ، هنقول تراي أجين، يعني حاول مرة ثانية إن أنت تغلق تليفونك أو اجعله صامت أو اجعله إيه صامت، لأن بعضنا بيتلكك إنه ينشغل، فما يلاقي مثلا نغمة ذا ينشغل أكتر. طبعا التليفون الهاتي سيدي أكيد ما فيهوش نغمات غير كده قرب. يعني حتى ما فيش أخف الضررين. يعني برضو الشيخ أبو مسك معذور، يعني جايب تليفون ما فيش غير الحاجات دي. ومش عارف فيه كمان. معلش انت فكرتني بشيخي ربنا يحفظه، كان لما جاء ألمانيا أول سنة حكيت لكم أنا الكلام ده، فكان جاب تليفون صغير كده اسمه فيليبس، تليفون فتحه وقفله معضلة. فالشيخ كان بيدي المحاضرة والتليفون في جيبه، والتليفون قاعد يرن، الإخوة عمالين ينظروا حواليه منهم التليفون ده جاي منين، وترين ترين مش عايز يسكت، والشيخ يتكلم والتليفون شغال، فكلهم بينظروا يعني عايزين. قال لهم من عندي أنا، وراح مطلعه من جوه لهم حد يقفل، أنا ما بعرفش أقفل. أنا ما بعرفش أقفل. ففي تليفونات صعبة كده حقيقة يعني. يعني أذكر إن أخ الله يبارك له حط لي على الجهاز اللي معي اللي بسجل بيه ده، طبعا البعض يقول لك الشيخ يعني بيحمل تليفون غالي، للدعوة، هذا الهاتف جبناه من أجل التسجيلات، لأن التسجيل بتاعه نقي، فإحنا عشان بنسجل عليه المحاضرات، وإلا بيكفينا إن إحنا نجيب تليفون يقول ألو خلاص، يعني أنا ما أعرفش في حاجة. فالمهم لما جبته وبعدين جاءني هدية، يعني أخ ربنا يبارك فيه عمل صدقة جارية للدعوة فجاب لي هاتف عشان التسجيلات يعني. فلما رحت مصر فأخ حطيت عليه برامج كتير جدا جدا أنا بستعملهاش، فكان من ضمن البرامج حطيت لي برنامج الأذان، أتاري الأذان ده يجي في كل وقت صلاة يأذن لوحده وأنا ما أعرفش، أبقى بصلي والله أكبر ده في جيبي أنا، لا أذان كامل يا رب الشيخ ده جوه جيبي أنا، أخلص صلاة عايز أقفله مش عارف يتقفل إزاي، ده مش بس الأذان وبس، وكمان أذكار المساء والصباح. أحيانا تبقى قاعد في الدرس يقول لك اللهم اغفر لنا وارحمنا، الصوت ده جاي منين؟ ها؟ أمسينا وأمس، إيه ده إيه ده؟ أتاري التليفون، رحت قلت له يا أخي الله يرضى عليك، يا أخي الله يديك، أنت عارف إن أنا الشيخ على طول في دروس في محاضرات في مسجد في إمامة، إلغي البرنامج ده الله يكرمك. فأحيانا بيكون في برامج صعبة حتى فمحتاجة، وعارف برضه لغاه، والله أحيانا برضه يشتغل لوحده ازاي ما تعرفش. فنقول برضو يعني يا احمد تحاول تعرف فيه يعني بسرعه الله يكرمك، اما لما تيجي الدرس تيجي في البيت. الله يبارك فيكم. اضحك الله وسيدك يا ابا مسك. تعالوا اخوتي للوقفه الثانيه بين يدي الحديث مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، والتي كان من أولها إغلاق التليفون المحمول قبل الشروع في شرح الحديث. ثانيا، من ضمن الفوائد المهمة جدا في هذا الحديث اختلاف العلماء حول الدرجات الواردة في الأحاديث خاصة في هذا الباب، في تفاضل وتفاوت بين الروايات. ففي حديث عبد الله بن عمر السابق صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، الحديث اللي بين إيدينا 25 درجة، يعني حديث النبي هنا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. خذك من التساوي ده، حديث ابن عمر 27 ماشي كده، هنا 25. طيب، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الباب أيضا، وهذا الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والتسليم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، رواه البخاري. طب التفاوت ده اختلف حوله أهل العلم، ماذا إشكال؟ قد يأتيك إشكال، البعض يسألك عايزين نعرف يعني هل 27 درجة ولا 25 درجة؟ طب وإيه معنى الدرجة وإيه التفاوت، ليه التفاضل؟ سؤال مهم جدا، أنت محتاج كطالب علم يكون عندك إجابة. واضح؟ عندما تقرأ مثل هذه النصوص أحيانا بيلك إشكال، حتى أنت وانت بتقرأ طب ليه هنا 25 هنا 27، التفاوت ده إيه سببه؟ طب نريد أن نفهم. العلماء اختلفوا في هذا الباب على أقوال عدة، تعالوا لنسرد أقوالهم لنتعرف على إجابة لهذا الإشكال. ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أوجها كثيرة في سبب هذا الاختلاف. رجح العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الفرق بين الصلاة السرية والجهرية، فقال السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها، يعني كلام العلامة ابن حجر في الفتح، يعني أنسب تفرقة عند ابن حجر إنه قال إن 27 خاصة بصلاة الجهرية، أما السرية 25. وكان ذكر الأسباب، يعني من بين الأسباب أن الصلاة الجهرية تزيد على السرية بإيه؟ أنك تنصت للإمام، إنصاتك هذا له درجة في الجهرية، كذلك تؤمن على قراءة الإمام، تؤمن على قراءة الإمام، يعني هذا قول. ولا تتعجل، نسرد الأقوال كلها. يعني ابن حجر يرى أن الخلاف أو التفاوت في الدرجات بين الأحاديث سبب إيه؟ أن الصلاة إما سرية وإما جهرية، فصلاة الجماعة السرية تضعف على صلاة المنفرد بكام؟ بخمسة وعشرين درجة. صلاة الجماعة الجهرية يعني في الصبح والمغرب والعشاء تفضل على صلاة المنفرد بكام؟ بسبع وعشرين. السبب يا ابن حجر قال لأن صلاة الجهرية بتزيد على السرية بإيه؟ بأمرين، الأول الإنصات للإمام عند القراءة، فأنت كمأموم عندما يقرأ الإمام في الجهرية بتعمل إيه؟ بتنصت لقراءة الإمام، فده في فضل وأجر. أدي واحد. اثنين، بعد أن يفرغ من الفاتحة بتأمن على الدعاء ولا إيه؟ وحديث النبي من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، وفي رواية من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فابن حجر يرى أن التفاوت بسبب إيه؟ الصلاة السرية والجهرية. هذا قول من أقوال أهل العلم. اكتب له. وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وهذا الترجيح فيه نظر، أي ترجيح ابن حجر، وهذا الترجيح فيه نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس. العلامة ابن باز بيرى أن الحديث في جميع الصلوات ولم يتكلم عن إيه؟ التفاوت، ولكن هو يرد فقط أو قول ابن حجر أنه خاص إيه؟ بالسرية والجهرية. قال لا، ده الحديث في جميع الصلوات لأنها صلاة الجماعة ولم يخصص، يبقى جميع الصلوات. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السحيل حفظه الله تعالى: والذي يظهر أن هذا التفاوت بين 27 والخمس والعشرين هو تابع لتفاضل الجماعة وما يحتف بالصلاة. زي إيه؟ يعني إيه بقى تفاضل الجماعة وما يحتف بالصلاة؟ عايزين نعرف. قال: ما جاء في حديث الباب نفسه، يعني الحديث نفسه فيه إشارات معينة توضح لك التفاوت والتفاضل بسبب. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التفاضل قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خلي بالك من الأسباب دي، لأن في البعض بيأتي المسجد مش غير متوضي، وبيتوضى فين؟ في المسجد. إنما في البعض بيتوضى فين؟ في المنزل، وبيجي من البيت متوضئا، فده يتفاضل هذا عن ذاك. واضح؟ لأن اللي جاي من البيت متوضئ كل خطوة بيخطوها بيكتب له بها حسنة ويحط عنه بها إيه؟ سيئة. واضح؟ فده فضل كبير جدا. أدي واحد. ثانيا، لا يخرجه إلا الصلاة، لأن أنت ممكن حتى تتوضى في البيت لكن مش خارج من أجل الصلاة، ده أنت رايح مشوار وفي الطريق حضرت إيه؟ الصلاة فتوجهت، إنما ده توضى من أجل إيه؟ الصلاة بعينها رايح لها. واضح؟ فعايز يقول لك إن دي أسباب بتسبب إيه؟ التفاضل. يعني مثلا في إنسان من عاداته الوضوء المستمر، حريص على الوضوء، ماشي، وفي إنسان بيتوضى من أجل الصلاة بعينها، خلاص. قد يكون بيتوضى باستمرار، ممكن تكون عنده عادة ما نواش نية التعبد وقال لك كده كده خليك طاهر فأنا بتوضى، ماشي كده، خلاص. فهذا يختلف عن غيره اللي نوى العبادة وقصد صلاة بعينها. كما قلت قبل كده، فلان مثلا بيخش استحم تنظيفا، دي عادة جوبل على ذلك، بيحب النظافة دائما يستحم. واحد تاني بيستحم بنية، بنية التقوي على العبادة، لأن في الحموم نشاط، فالنية تحول العادة إلى عبادة، تحول العادة إلى إيه؟ عبادة. أو واحد بيغتسل غسل جمعة بنية العبادة، واحد بيغتسل لرفع الجنابة أو الحدث الأكبر بنية العبادة، وهكذا. فيقول العلامة عبد الرحمن السحيم حفظه الله تعالى: من بين الأسباب في التفاضل ما ذكر في حديث الباب الذي بين أيدينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. وخلي بالك فأحسن الوضوء مهم جدا يا جماعة، لأن البعض لا يهتم بالوضوء، البعض كده بيكروت، عارف يكروت؟ يعني وضوء بلغة العصر، عشان الأخ اللي بيترجم ده تيكاوي، سريع سريع تك تك ويقلب، وممكن ما يكونش متوضي. لأن أنت عارف عندما رأى النبي رجلا في قدمه مقدار الزفر لم يصله الماء، قال: يا رجل قم فتوضأ فأنت لم تتوضأ، مجرد بس مقدار زفر، ماشي كده. النبي لما دخل الصلاة وتذكر أن جزءا لم يصله الماء، ماذا صنع؟ أخذ من لحيته ومسح هذا الجزء. طبعا لك أن تتخيل أخذ من لحيته، لك أن تتخيل لحية نبيك عليه الصلاة والسلام، كان من هدي النبي أنه لا يجفف ماء الوضوء، واضح؟ ما كانش بينشف ماء الوضوء، وهذا لا يمنع أن أنت تنشف أو تجفف، واضح؟ فطبعا لحية النبي كانت كثة تملأ صدره، فمع أنه يأخذ من اللحية وعضو ماء ما وصلوش، يبقى الماء كان قد ايه؟ شوف بقى اللحية كانت قد ايه؟ لان البعض للأسف يتهاونون في هذا الباب. واحد دعت للشيخ مرة بيقول له: يا عم الشيخ ممكن الواحد يربي ربع لحية؟ والله كان السؤال كده، تخيل ممكن اربي ربع لحية؟ فانتوا عارفين الشيخ، يعني الشيخ فتحي ربنا يحفظه، الربع وطمن وقرش انت شغال حشاش ولا ايه يا ابني؟ اسمها اليحيى، ما هو ربع وطمن وقرش ده بتاع جماعه بتوع المخدرات، صح كده؟ يقول لك اديني ربع حشيش او طم، انت عارف كده عندكم في المغرب الكلام ده الزطله. فصاحبنا له ربع لحيه، ولعله يقصد البعض بيعمل حاجه اسمها السكسوكه كده، وهذه من علامات الساعه اللي يعمل حته بتاعه فقط هنا في الحته دي، يجيب لك الشارب بتاعه مع الجزء اللي تحت ده على الظهر تحت ده حتى بيسموها السكسوكه دي، وبيسموها في لغه الغرب الهيبس، عارفين؟ دي من علامات الساعه اخبار النبي وذلك، وده في باب النهي، بيبقى عامل زي الحمامه، لا يجوز للمسلم يعمل كده، يا اما لحيه يا اما لحيه، لا مش هقول لك الثاني، ولا يجوز الا لمعذور كما تعلمون، وكل ضروره تقدر بايه؟ بقدرها. معايا؟ لحيه. طيب المهم، فلازم تحسن وضوءك. انا خرجت بسرعه اهو، خرجت بسرعه من اللحيه اهو، خرجت اهو، رجعت على الوضوء تاني اهو، ماشي حاج مصطفى؟ تحسن الوضوء، توضى كويس، تهتم كويس بالوضوء، مش في بعض الناس كده بقت عاده عنده، ايه ده بتعمل ايه يا عم؟ الله يرضى عليك، اتوضى. كان بعض السلف إذا توضأ ارتعدت فرائصه واصفر لونه وانتقع وجهه، فلما سألوه قال لأنني قادم على أمانة عرضها ربي على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناه أشفقنا منها وحملناها نحن، وبعضهم قال أتدرون بين يدي من أقوم؟ ده أنا أخذ بين يدي الجبار، يبقى لازم أهتم بالوضوء. اهتم بايه؟ بالوضوء، مهم جدا يا جماعه وانت بتتوضا يكون عندك استحضار نيه، ويكون عندك اهتمام بالوضوء. قلت لكم واقول لما اتكلمنا عن فضل الوضوء في فقه العبادات وذكرنا حديث الغره والتحجيل، قلت يكفيك ان نبيك يوم القيامه يعرفك بسبب وضوئك، بسبب ايه؟ وضوئك للصلاه. تخيل بقى الفضل العظيم ده، يعني حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما وصل إلى البقيع وقال اشتقت إلى أحبابي، أصحاب النبي حوالين النبي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي. قالوا فمن أحبابك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. الله، شوف بقى التكريم العجيب ده. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ هيجوا من بعدك هيؤمنوا بك ولم يروك، يبقى أنت مش هتشوفهم في الدنيا، فكيف تعرفهم يوم القيامة؟ شوف السؤال، شوف حتى حرص الصحابة يا جماعة على من يأتي بعد، عشان تعرفوا وشيجة الأخوة الإيمانية، عشان تعرفوا الجيل اللي رباه النبي. يحبون الخير للغير رضي الله عنهم أجمعين. فبيسألوا أنت لم تره، هتعرفهم إزاي؟ يعني خايفين علينا، لحسن يوم القيامة لا نعرف. الله أكبر، فكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو كما قال النبي. شوف التشبيه الجميل يا جماعة، ده تشبيه جميل جدا. غرا محجلين، الغرة اللي هي إيه؟ بياض يكون في مقدمة رأس الفرس العربي الأصيل، والتحجيل بياض على أطرافه على أقدامه. فأنت أيها المؤمن حريص على الطاعة من وضوء وصلاة وغيرها، يوم القيامة تأتي وعليك نور على جبينك ونور على أطرافك، يعرفك بهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، بس خلي بالك برضو ممكن تعرف وتطرد. الله إيه ده إيه ده؟ يعني ممكن أكون عندي غرة وتحجيل النبي يعرفني وأطرد؟ أيوة أعمل الشيخ شوية شوية علينا. إزاي الكلام ده؟ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليردن أناس على الحوض يوم القيامة. جماعة يروح عند حوض النبي ثم يطردون، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا، أو كما قال النبي. ممكن تكون بتصلي بتتوضى لكن مخالف لهدي النبي، بتبتدع في الدين، ما بتتبعش النبي، بتخالف النبي، الله، بتخالف طريق النبي محمد. يا مناس أهل بدع وصلاتهم وقيامهم قد تحقرون أنتم صلاتكم إلى صلاتهم وعباداتكم إلى عباداتهم. لعنده حرص على العبادات وليل ونهار، لكن على غير سنة، على غير إيه؟ سنة. يبقى لازم طاعة مع اتباع، إخلاص مع اتباع، وهذا ما نؤكد عليه دائما. وعشان كده قلت لك وأقول، أنت لما تقرأ حديث أركان الإسلام اللي هو حديث عبد الله بن عمر، من يذكرنا به؟ الجماعة اللي حافظين الأربعين اتفضل يا شيخ فداه بقى، أنا عطلك عن الترجمة عشان نصحصحك شوية. يلا حديث بني الإسلام، حديث ابن عمر. فتح الله لك. ما تلاحظش حاجة كده في الحديث ده؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مش هنا في الشهادتين شقان لا شق واحد ولا إيه؟ تكون من شقين. بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أدي واحد، وتقول أشهد أن محمدا رسول الله. طب لماذا جعلهما ركنا واحدا مع أن المفترض يقول بقى ست أركان ولا إيه؟ احنا بنسميها الشهادتان وبتتكون من ركنين مش ركن واحد. طب ليه جعلهما ركنا واحدا؟ فجعل الشهادة ركنا واحدا مع أنها تتكون من شقين مش شق واحد. كان المفترض يقول بني الإسلام على ست: شهادة أن لا إله إلا الله دي واحد، شهادة أن محمد رسول الله اثنين، ها إقام الصلاة ثلاثة، إيتاء الزكاة أربعة، صوم رمضان خمسة، الحج ست، صح؟ إنما قال بني الإسلام على خمس وجعل الشهادتين ركنا واحدا. ليش؟ أدي إشكال. الإجابة سهلة جدا، لأن العبادة لا تقبل إلا بركنين بعد الإسلام: الإخلاص والمتابعة، صح كده؟ ومدام لا تقبل عبادة إلا بإخلاص ومتابعة فجعلهما ركنا إيه؟ واحدة لا ركنان، يبقى ركن واحد. يبقى عشان تقبل لازم الاثنين دول يكونوا واحد، إخلاصك ومتابعتك للنبي مش توصل غير من هنا. فمن أجل هذا جعل الشهادة ركنا واحدا. فهمت دي؟ ماشي كده؟ يبقى إخلاص مع متابعة. يبقى تحسن وضوءك، أيوة، تؤجر وتعرف يوم القيامة، بس لازم يكون عبادتك على طريق النبي محمد حتى لا تطرد، حتى لا تطرد. يبقى إذن إحسان الوضوء بنية العبادة مع إتقانه طبعا يختلف عمن لا يحسن الوضوء، عمن لا يحسن إيه؟ الوضوء. بعض الناس كده يعني بتوضى وممكن بعد ما يخلص مش فاكر عمل ايه، غسل ازاي، رتب ولا ما رتبش، غسل وش ولا لا. ليه؟ عشان ما عندوش استحضار للوضوء، ما عندوش استحضار نية عند الوضوء، ما عندوش تركيز عند الوضوء. لا، لازم تهتم. ولكن السلف الأمة وحرصهم على العبادات، كلكم حافظين القصة المشهورة للحسن والحسين رضي الله عنهما، سبط رسول الله وسيد أهل الجنة رضي الله عنهما. عندما دخل المسجد فوجد رجلا كبير سن لا يحسن يتوضأ. طبعا انت ممكن تشوف ناس كده بيتوضوا ما بتوضوش كويس، ما بتتحركش، انت بتتحرك تقول له يا فلان تعالى بس الوضوء كذا كذا وتعلمه، ربما ما يعرفش. لازم يكون عندك الهم ده، هم دينك، هم رفع الجهالة عن غيرك، هم تعليم الناس الخير وبرفق وبأدب وبحكمة، كما نتعلم الآن من الحسن والحسين رضي الله عنهما. فالحسن نظر ونظر الحسين، الرجل لا يحسن يتوضأ، لازم نعلمه. النبي علمنا أن لا نؤخر البيان عن وقته. طب الرجل ده نعلمه إزاي ورجل كبير في السن وإحنا صغار في السن؟ فكر الحسن وفكر الحسين واهتديا إلى فكرة طيبة، ودنا الحسن من الرجل وقال: عماه، هذا أخي الحسين يزعم أنه يتوضأ أفضل مني، وأنا أزعم ذلك يا عماه. نتناقش أنا وأخوي الحسن، حسين هو أنا بتوضأ أحسن منك، قلت له أنا بتوضأ أحسن منك. شوف السؤال الجميل والحكمة. فقال الرجل: اصعدا فليتوضأ كل منكم وأحكم بينكم. زي ما أنت بتقول كده، المثال السائد في البلاد، المية تكدب الغطاس، يجي واحد يقول لك ده انا بعدي المحيط عشان ما فيش محيطات هنا، ماشي كده؟ لكن لو في محيط هتقول له المحيط اهو انزل وريني، يقول لك اصلا انا مش عارف النهارده عندي برد وممنوع انزل المايه، يبقى ده مش غواص، ماشي كده؟ انت جبت اهو. انما طول ما في ايش بيقول حد عارف، واحد يقول لك انا هعدي المنش، وفي منش هنا، ده اللي عندكم نهر الزرق قد كده، يمكن لو رجع كده ونط هينطه برجليه مش هيعدي، ماشي كده؟ ها لو جاب الرولة بتاعته دي هيعدي النهر الزرق. انما يقول لك المنش والمحيط، مفيش محيط هنا، لكن لو جبته عند المحيط تفضل انت وريني الميه تكدب ايه الغواص. طيب فقال لهم اطلعوا كل واحد يتوضى وانا حكم اشوف مين منكم الافضل. قام الحسن فتوضأ بوضوء رسول الله، وضوء وضوء بقى، عايزين نهتم بالوضوء يا جماعه عشان تحس انت توضيت. قام الحسين فتوضأ بوضوء رسول الله، الله اكبر، فابتسم الرجل وقال: جزاكم الله خيرا على حسن ادبكما، انا الذي لا يحسن يتوضا، مش انتم، انا اللي ما اعرفش اتوضا، وتعلم منهم ايه كيف يكون الوضوء. ما عارف من هذان، انهما سيدا شباب اهل الجنه، انهما سيدي شباب اهل الجنه رضي الله عنهما. فالشاهد لابد ان تحسن الوضوء، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، إلى آخر الحديث. هذا وجه. يقول أيضا: وذلك أن من يخرج من بيته متطهرا للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام أنه يفضل من لم يفعل ذلك. حضرتك خرجت من بيتك متوضي وأنا خرجت متوضي، إحنا الاثنين قصدنا الصلاة فقط، الأجر تمام، لكن أنت أدركت تكبيرة الإحرام وأنا ما أدركتش، هل يستويان؟ الفضل يزيد للي أدرك، أجر الجماعة بتغلب، إنما قد أتفاضل أنا عنك في الجماعة الوحيدة، أنا أدركت الإحرام أنت ما أدركتش، لأنك خدت ثواب الجماعة، لكن المنازل إيه تتفاوت، قد تأخذ أنت 25 أنا أخذ 27 وهكذا على حسب ما أدركت وما أدركت، فهمت؟ لكن أنت خدت أجر صلاة الجماعة ما شاء الله عليك، لكن المنازل تتفاوت، ولذلك أقول لك حتى في الجماعة الواحدة يتفاوت المصلون، مش كله زي بعض، إحنا واقفين سواسية لكن الأجور تتفاوت. في الجماعة الواحدة بعضنا ترفع صلاته كالثوب الخارق وترد على رأسه ولا تقبل، وبعضنا تفتح لها أبواب السماء وعليها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني. إن ممكن واحد واقف معاك بجسمه فقط في الجماعة، لكن لا مركز ولا خاشع ولا 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 وموجود بالبدن، فشتان بين هذا وذاك. واضح؟ يقول كما أن إحسان الوضوء يفضل من لم يحسن الوضوء. شوف الدرجات والمنازل، واحد توضى كويس واحد كروت، هل يستويان؟ أو ده توضى وده توضى، لكن ده وضوء غير ده. واحد أحسن النية وتوضى على السنة، بخلاف واحد تاني أثناء الوضوء عمال يبتدع. تنعي مثلا يغسل يديه اليمين، اللهم أعطني كتابي بيميني، يغسل لا تعطني كتابي بشمالي، يجي يغسل وجهه نور وجه يوم القيامة، يغسل رجليه ثبت قدمي على الصراط. بيجيب الأوراد دي منين؟ ما قالها محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى ابتدع خالف هدي النبي. واحد تاني عمل حاجة واحدة، النية، قال بسم الله في الأول، بدأ يتوضى في صمت، لما خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل يستويان؟ أو ده توضى وده توضى، إنما ده على السنة وده خالف السنة، وده خالف إيه؟ السنة. واحد تاني بيتوضى بهذه الكيفية، واحد آخر عمال يتوضى ويضحك مع اللي جنبه والنقطة ولا ده وضوء ده هتوضى، إنما هل يستويان في الأجر والفضل؟ الإجابة لا. ده في الحديث النبي كان يتوضى فمر عليه مار وقال السلام عليك يا رسول الله، فالنبي ما ردش عليه السلام حتى فرغ من وضوء، ثم قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما أني كرهت أن أرد عليك لأني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أنا لسه بتوضى، أو كما قال النبي ده أنت تتوضى اللي عمال يتكلم معاك واللي يرغي وراك واللي يشدك وتشد فلان وعمال تبص على علان، مشكلة خطيرة جدا. هل يستويان؟ قول ناين، قول له أنت نو. أنا بتكلم ألماني هنا عشان جماعة الألمان، أنا بقول ناين عشان جماعة اللي بيتكلموا ألماني، وأنت قول للأخ بتاع كيف حالكم؟ الحمد لله، قول له نو. تخلي بالك حتى في المسجد يا جماعة، في انتظار الصلاة واحد قاعد بين أذان والإقامة بيقرأ قرآن أو بيذكر الله أو بيسبح أو بيدعو، واحد عمال يضيف أمور الدنيا، أهم الاثنين صلوا الجماعة، لكن هل يستويان في الفضل؟ أبدا والله لا. واحد مثلا أثناء الإقامة عمال يعلي صوته ويهرب ويضحك ويندى لفلان ويندى لعلان، بتشوف الصور دي قدام النكر. واحد تاني دخل قاعد ترقع ركعتين حيث المسجد، مسك المصحف عمال يقرأ القرآن، قرأ ربعين ثلاثة بين الأذان والإقامة، شوف كل حرف بعشر حسنات، شوف الأجور والعداد بقى. والتاني الخايب المسكين بين الأذان والإقامة انت في صلاة وفي ملك اللهم اغفر له اللهم ارحم، بالله عليك الملك يدعو لمن مشغول بأمر الدنيا؟ مش ممكن طبعا. تلاقي ناس عمال يناكش في ده ويعمل ده ويتكلم هناك ويمين وشمال، لا انت في صلاة اتق الله. فعشان تعرف بتيجي من التفاضل والتفاوت، بنبقى في مسجد واحد في مكان واحد في انتظار الجماعة، ولكن نختلف في الفضل والأجر والثواب. طيب يقول كما أن إحسان الوضوء يفضل من لم يحسن الوضوء، ولذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من جاي الحديث اللي جاي شديد قوي، الفجر فقرأ فيهما بالروم سورة الروم، فالتبست عليه أو التبس عليه في القراءة، يعني الآيات التبست على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور، أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا، من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور، أو كما قال النبي. عشان تعرف بقى لما الإمام يتلغبط في القراءة السابق، واحد مش متوضي ورا منه، أو الله يا جماعة لما تلاقي كده الإمام يقف في الآيات ويتلغبط، جاية منين؟ من خلف اللي بيصلي ورا منه. واحد دخل من غير ما يتوضى، مهمل في وضوءه، ما توضاش كويس، فده يكون ايه سبب في التلبيس على مين؟ على الإمام في القراءة. وذلك أحيانا تقف كده وقف غريب، لا انت عارف تطلع ولا تنزل، سبحان الله، وعندك إغلاق في الإمامة، أمر عجب. الله يهديكم يا اللي ورا مننا. صحيح، شوف النبي قال ما بال رجال يصلون خلفنا بغير طهور أولئك يلبسون علينا في القراءة. الله، يبقى لازم تحسن الوضوء. شفت بقى الإمام بيتحمل إزاي؟ مشكلة. يبقى لازم تهتم بالوضوء. كذلك كما أن هذا الحديث في فضل من ينتظر الصلاة، فيمكن أن يكون من يصلي وينتظر الصلاة أو يبقى في مصلاه بعد الصلاة، يعني يقول الأذكار ويطمئن كده، أنه يفضل من يصلي ثم خرج. في واحد بمغالبة تقول لسه مش السلام عليكم، تلاقيه الشفشف بتاع بره المسجد، إزاي ما تعرفش؟ السلام عليكم، السلام عليكم، تلاقي طق طق طق، إيه ده في إيه؟ بيجروا. يا أخي هل ده يستوي مع اللي سلم وجلس؟ استغفر الله استغفر الله، وبدأ يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، يختم بلا إله إلا الله 800، ثم يدعو الله عز وجل أو يستغفر أو يسلم على من بجواره ويقلب بين القلوب، هل يستوي ده مع غيره اللي خرج بسرعة ده؟ لا طبعا. تقول لي ما ممكن يكون خارج لعذر، ماشي معذور، لكن ما حصلش إيه ثواب من بقي، ده زادك وسبقك ولا إيه؟ سبقك في الفضل إنه جلس دقائق معدودة في المصلى، بدأ يذكر الله على هدي النبي محمد. ده شوف سيدنا عمر لما كان بيصلي في الجماعة، وبعد كده بعد الصلاة قام رجل يصلي النافلة مباشرة، عمر بقى عمر جذبه عمر من ثوب، قال اجلس يا هذا وافصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله. ده من فقه الرجل، بعد ما تخلص الفريضة تعمل ايه؟ اذكر الله اولا، قل الاذكار اولا، وبعد كده ابقى تنفل. بعضهم بمجرد ما تسلم الله يوم يصلي النافلة. يا عبد الله هذا من قلة الفقه، ده بالعكس يفضل ان تجعل النافلة في بيتك، لحديث النبي عند الامام مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال الامام النووي في الشرح اي النافلة، فخير النافلة ما كانت في البيت. اجعل بيتك نور بالصلاة، يبقى صلي الفرض هنا وتنفل فين؟ في البيت، وقول الأذكار بعد الصلاة، اجلس في المصلى عشان في ملك بيدعو لك، ما تستعجل ما تستعجل. احسبوها يا جماعة بالتوقيت، الله يرضى لك، عايزك بعد كل صلاة كل واحد فيكم يحاول يحسب مرة الأذكار بيقولها في قد ايه، والله ما تتعدى دقيقتين، ده عامل نفسه مستعجل ويخرج يقف نص ساعة بره هنا، سبحانك، ما المستعجل فين؟ فين استعجالك؟ اقعد وطبق السنة، اقعد اذكر ربك في مصلاك واحصل على الفضل والأجر. ده أنا قلت لكم من ضمن أسباب التفات الإمام للمصلين بعد نهاية الصلاة، يعني ليه النبي كان لما يسلم يلتفت بوجهه للمصلين؟ قال أهل العلم حتى يعرف الداخل إلى المسجد أن الصلاة قد انتهت، لأنهم كانوا ليقومون من مصلاهم بعد الصلاة في جلساتهم على هيئة الصلاة، فالداخل ما يعرفش خلص ولا لا إلا لما ينظر للنبي، لا النبي ملتفت بخلص الصلاة، لا لسه في القبلة يبقى لسه بيصلي. شوف يا جماعة قد ايه الصحابة في سنن. النبي يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، وده يعلمه التسبيح، لا تدعن، أمر مش سهل يا جماعة، أذكار ما بعد الصلاة مهمة جدا، مش هتكمل 5 دقائق، اقعد استغفر الله واذكر ربك، وبعد كده قوم راشدا، حتى والله هتكون سبب لتيسير أمورك. إذا كان عندك أمر تقضيه والله هتكون سبب في تيسيره، لأنك طبقت سنة النبي. ومعلوم أن اتباع السنة حصن من الحصون، حصن من حصون النجاة. يعني ده كان السلف حتى في تحصيل العلم، عشان ربنا يفتح عليهم في التحصيل يقول لك كان أحدهم إذا قادم إلى مجلس الشيخ يتصدق بصدقة قبل أن يأتي المجلس، ويدعو دعوة فيقول: اللهم أستر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني، ويتقدم بصدق عشان لما يجي ربنا يفتح عليه ويفهم، فيتقدم بعمل صالح. طب والذكر عمل صالح ولا لا؟ وانت مستعجل او عندك ظرف معين، اجلس دقائق معدودة، سبحان الله يفرق قربك وييسر امرك بامر ربك، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله. وبعدين دي دقائق معدودة، ما يقولكش اقعد ساعة، بقول لك اقعد قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات، قول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل: لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له الفضل والثناء الحسن. قل: سبحان الله 33 مرة. قل: الحمد لله 33 مرة. قل: الله أكبر 33 مرة. اختم تمام 100 بلا إله إلا الله، اقرأ المعوذات، اقرأ الإخلاص، اقرأ آية الكرسي، ثم انصرف راشدا. لو حسبتها تقول 5 دقائق، 5 دقائق ذكر بعد كل صلاة. كتير؟ ليس بكثير والله. ياما بنضيع أوقات يا جماعة والله، ياما أوقات بتضيع، صح كده؟ ياما بنقف مع بعض نهرج ونضحك بالساعة، صح؟ وياما بنقف مع بعض ويمكن بتكون مجالس تغضب الرب، فيها غيبة وفيها طعن وفيها تجريح وفيها خوض في أعراض الناس وفيها 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 ساعات وعدد، صح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ صح. ايه انت مش عايز تتكلم ليه؟ انت عايش مع الاطراف، ما بيجيلناش هنا غير كل سنه مره فانت مش عارف حاجه فاقول لك اصبر مع الطاعه، قل الاذكار، فيتفاوت في الاجر يا جماعه بسبب الامور دي. واحد صلى وطار، واحد صلى وجلس يذكر الله، لا يستويان لا يستويان. ده حصل اجور، تخيل بقى بكل تسبيحة شجرة في الجنة. والله يا جماعة كل تسبيحة شجرة في الجنة. اللي قاعد ده سبح 99 تسبيحة وختم بلا إله إلا الله، يبقى عنده كم شجرة في الجنة؟ 100 شجرة. شجر بقى، شوف ملك بقى، شوف بقى شجر ايه بقى، شجر الجنة يا أحمد، عشان أقول لك شجر الدنيا شجر الجنة. جبت منين الكلام ده؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، التقى نبينا بخليل الرحمن إبراهيم عليهما السلام، فقال إبراهيم عليه السلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها أقيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم إخوتي، أيما عبد سبح ربه تسبيحه غرزت له شجرة في الجنة. شوف بقى قد ايه يا جماعة اوقات بنضيع وثواب بنفوت ذكر الله. انا قلت مرة كده قلت لبعض الاخوة عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من قرأ سورة الإخلاص تعدل ثواب ثلث القرآن. فكنا بنعلق الحديث ده قلت سبحان الله تعالوا كده نجرب في دقيقة واحدة امسك معايا الساعة وجرب. ويمكن جربنا هنا قراءة الإخلاص مش هتكمل دقيقة ثلاث مرات حسبناها حوالي 40 ثانية تقرأ الإخلاص ثلاث مرات وتدبر يبقى ممكن في أقل من دقيقة تحصل ثواب قراءة القرآن كاملا. شوف كام دقائق نضيع. اقرأ كده يا أحمد انت هادي اقرأ كده سورة الإخلاص وامسك له يد من الصب ووتش وقول له ابدأ عشان انت شغل الإخراج بقى ابدأ يا أحمد. خلي صوتك يا أحمد. ثلاث مرات يا كم دقيقة؟ 50 ثانية بالمداخلات ايه؟ وفي وقت بدل ضايع اهو. الله يبارك فيه. صحيح ما هو ده قاعد ده بنقول له ترجم ما فيش فايدة برضو حط ودنه معانا احنا بدل ما يترجم للأخ الإنجليزي. 50 ثانية بالمداخلات لو شلنا المداخلات هنقول 40 ثانية زي ما احنا قلنا ثواب قراءة القرآن كاملا. شوف بقى اللسان يا جماعة وخطره ممكن يقودك للجنة وممكن يبعدك عنها. فعايزين يا جماعة نغتنم أوقاتنا احنا قبل رمضان بنستعد لرمضان اهو عايزين نغتنم الأوقات. فأقول لك من جلس بعد الصلاة ليذكر الله في مصلاه أجره يزيد عمن صلى وانصرف أجره يزيد عمن صلى وانصرف. واضح؟ ثم ماذا؟ يبقى كده احنا اتكلمنا عن التفاضل حيت انين الدرجات بتزيد وتقل على حسب جهدك وما يكون محتف بصلاة الجماعة. طيب في مسألة اخرى ايضا اختلف فيها اهل العلم مع الحديث ذا في الدرجة والجزاء وهل هي بمعنى واحد او لا. والذي يظهر أنهما بمعنى واحد يعني جزاء الصلاة زي الدرجة المعنى واحد والمقصود مضاعفة صلاة الجماعة على صلاة الفرد بهذا القدر. ولذلك لما تقرأ في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر قصة والتابعة عليه رحمه الله تعالى قال أبو القاسم البغوي رحمه الله سمعت عبيد الله القواريري رحمه الله يقول لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في جماعة. يعني ما حصلش أبدا أنه تخلف عن صلاة الجماعة في العشاء أبدا. شوف الرجال ده بعض السلف كان يقول منذ 40 سنة لم أرى ظهر مصل. ثاني منذ 40 سنة لم أرى ظهر مصل. يعني إيه 40 سنة أمام في الصلاة أو في الصف الأول. يا الله إيه ده شوف الجهد بقى 40 سنة ده جماعة. في حديث طيب جدا يقول لك من صلى 40 صلاة في جماعة كتبت له براءة من النفاق وأمن من عذاب النار أو كما قال النبي حديث صحيح. 40 صلاة جماعة يعني كم يوم؟ 8 أيام. مين منكم طبق السنة الحلوة دي؟ 8 أيام يحرص على 40 صلاة جماعة خلف الإمام. كررتها يا أحمد؟ متتالية، لازم تكون متتالية أهي، تكتب لك بها براءة من النفاق. الله أكبر، الله أكبر، وقل من يفعل. هنا التنافس بقى، اللي عايز يتنافس في الخير أهو التنافس، واضح؟ المهم يقول: لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في جماعة، فنزل بي ضيف، قالوا في يوم ضيف، فشغلت به، شغلت بالضيف، فخرجت أطلب الصلاة في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلوا، الناس خلصوا صلاة، الجماعة خلصت. يقول: فقلت في نفسي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجميع أي الجماعة تفضل على صلاة الفذ 21 درجة، وفي رواية 25 درجة، بيذكر الروايات، وفي رواية 27 درجة، بدأ يعدد روايات الحديث. قال: فانقلبت إلى منزلي، رجعت البيت، فصليت العتمة 27 مرة. اجتهاد منه، النبي نهى أن يصلي الرجل الفرد مرتين في يوم، ولكن ده اجتهاد عشان عايز يحصل الأجر، ومعلوم أن المجتهد معذور، إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران. فصلى كم مرة العشاء؟ 27 مرة. المهم يقول: ثم رقدت، رحت نمت، فرأيتني مع قوم راكبي أفراس. جاب لك جمع فرس أفراس يا حاج الشيخ، ما تزعلش، لأن الحاج الشيخ بيجمع كلب أكلاب، فيها وجه في اللغة يا حاج شريف اهو، عشان الناس بيعيبوا عليه اهو، قال لك أفراس اهو، مش على الوزن اللي عندك، كلب أكلاب، لأن لك مخرج يا عم الحاج، امسك بقى فيها الله يكرمك. قال: فرأيتوني مع قوم راكبي أفراس، وأنا راكب، وأنا كمان راكب فرس زيهم، ونحن نتجارى أي نتسابق، وأفراسهم تسبق فرسي، هم بيسبقوني كتير قدام مش عارف أحصلهم يعني، فجعلت أضربه لألحقهم، عمال يضرب الفرس عشان يلحق. فالتفت إلي آخرهم، آخر واحد منهم التفت لي، فقال: لا تجهد فرسك، ما تضربش فرس ما تعبوش، فلست بلاحقنا، مش هتحصل. الله. قال: فقلت: ولما؟ قال: لأن صلينا العتمة في جماعة، إحنا سبقناك، حتى وإن كنت صليت 27 مرة إنه مش ممكن تفضلنا في أجر صلاة الجماعة أبدا. الله، شوف يا جماعة فضل صلاة الجماعة قد إيه. والكثيرون يتهاونون، في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. الله الله. وهذا يعني أن صلاة المصلي في جماعة أفضل من صلاة المنفرد لو صلى 27 مرة، لو صلى. إذن الدرجة والجزاء بمعنى واحد. طيب، ممكن البعض يتساءل: هل في هذا الحديث الإذن في الصلاة في السوق أو في البيت؟ يعني بيأذن لك؟ الإجابة لا، ولكن من فاتته الصلاة فصلى في بيته أو في سوقه فإنه لا يدرك هذه الدرجات، إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا. المعذور له الأجر، إن شاء الله ذكرنا هذا من قبل لما ذكرنا حديث المريض والمسافر، يكتب لهما عملهما أو عملهما كما كان صحيحا مقيما. يعني المسافر هو كان مواظب على صلاة الجماعة في السفر، ما تمكنش بيصلي قصر او منفرد فياخد اجر الجماعه كامله، لانه في الاصل في السحر في الاقامه بيصلي ايه جماعه. المريض كان معتاد على الجماعه وجه مرض بياخد اجر الجماعه كامله، لان ده معذور، انما غير المعذور لا. طيب، في برضو مسألة مهمة جدا برضو في هذا الباب، هنحاول يعني بقي معنا وقت المغرب، بقي وقت كم دقيقة؟ طب ما شاء الله فيه قدامنا حوالي 10 دقائق. خير إن شاء الله. طيب، في مسألة مهمة جدا برضو تتعلق بهذا الحديث، هل يشرع للذاهب إلى الصلاة أن يقارب أو يسارع الخطى؟ يعني في بعض الناس مثلا عشان ما يتأخرش يجري، يجي الصلاة جاهز، البعض يمشي بتقوى ده ويقارب بين الخطى يعني عشان ياخد أجر أعظم. طب المشروع إيه؟ تعالوا نشوف. الجواب، يرى بعض أهل العلم أن المشي المعتاد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. يبقى تمشي مشي عادي، لا تسرع، لأن ذكرنا هذا كثيرا، البعض أثناء الجماعة تبقى أنت بتصلي وجاي متأخر مثلا، تلاقي عمال يجري عايز يدرك الركعة معك، ويمكن يقع وبيجري. آه والله العظيم، ويقع ويقع كمان يعني. وذكرت لكم قصة أخ، كنت لسه جاي جديد وأنا ما أعرفش، مش متعود على الكلام ده يعني، وبصلي في القبلة وسامع داب 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 وطاخ. ايه ده؟ كان اخ اخ يعني ما شاء الله يعني، بعد الصلاة بسأل إيه؟ الاخ فلان وقع وجاي يجري. طب بتجري ليه؟ ماشي كده؟ ما ينفعش تجري صح؟ طيب ما تجريش بهدوء. وفي بقى بعضهم يموتك كمان، ما مش بيه ده بيرجع، ما في بعض يفهم الكلام غلط، نقول له مش عادي، يقول لك انا بشتغل كده خلاص بقى يقف ماشي ماشي للخلف براحته بقى، يجي هو جاي صلاه الظهر يحصلنا على العصر. يا اخي الله يهديك، لا ده المطلوب، الله يبارك فيك، يعني افهم بقى. تلاقي مثلا بعضهم يعني الامام بيرقع، ده بص بقى ماشي براحته تيك تيك، هو جنبك ده أبو بكرة في الحديث لما دخل لقى النبي راكعا رقع عند باب المسجد ثم أتى الصف يمشي، ده بقى بص تيك تيك تيك، عايزك تستنى له بقى ما يتكتك براحته، وكمان لسه هيفك الشو بتاعه الحذاء رابطه بعشر اربطة يفك براحته ومنتظر الشيخ ينتظره. بعضهم انت شيخ استعجلت لي، انا كنت لسه داخل، لا استناك، استنى حضرتك لما تخش براحتك وتحط الحذاء براحتك على الله وتدخل لي بقى براحتك ونموت الناس ولا مننا ماشي كده، عشان خاطر عشان عشان خاطر حضرتك. نسأل الله السلام. بعضهم كمان يبتدع بيعمل ايه، هو داخل بقى الامام راكع يقول ايه يا رب صبرنا، قال يعني اصبر علينا شويه لغايه ما نخش، وبعضهم وانا مش هنتظرك، دي صلاه، انا مالي ومالك، احنا في صلاه في اعتدال، ماليش دعوه بيك، فهمت يا ولد؟ هتقعد تقول لي صبرنا مش صبرنا، تتنطط لي تتنحنح لي، مش انت عارف احنا لنا وقت معتدل ماشي، لا يزيد على حسب وفلان متاخر ولا يقل على ابدا، في انضباط مع الصلاه، فانتبهوا لهذا ماشي كده. بعضهم بقى جوه الصلاة، الشيخ طول شوية في القراءة. كح براحتك، اتنحنح. اتنحنح على ايه؟ تتنحنح ليه؟ تعبان اجلس، احنا ما بنطولش خالص، احنا ما بنطولش خالص، ده صلاتنا دي لو علم بها السلف وعتنا بيضة، يقول لك دول بيصلوا دول؟ هي دي صلاة؟ شو عبد العبد
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان في الركوع يسبح 11 تسبيحة، 11 تسبيحة في الركوع، ويقول كان قريبا من صلاة النبي. ده احنا بنخطف 3 تسبيحات وخايفين من ورا مننا وبيكحولنا برضه ماشي، وتلاقي بقى انا ربنا يسلم. فبنقول لك الله يرضى عليك تيجي الصلاة باعتدال مطمئن ماشي كده، لا تجري ولا ترجع لورا، اعتدال. وروى عبد الرزاق في المصنف عن ثابت البناني رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وأنس بن مالك رضي الله عنه واضع يده علي، الله، قال فجعلت أهابه. طبعا أنس بن مالك صحابي رسول الله خادم رسول الله، يا الله حافظ ايه عليه، ما اقدرش اخليه الصلاة وقيمت مش قادر اقول له يعني يلا عشان الصلاة، حاطط ايديه علي. طيب ده بيعلمونا ادب مهم يا جماعة واحترام اهل الفضل، كثير منا بيتجاوز اهل الفضل ويتعدى اهل الفضل ويمكن يدوس على اهل الفضل، واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا. شوفوا الادب، يقول فجعلت اهابه أن أرفع يده عني، يا الله، وجعل يقارب بين الخطى. احنا ماشيين براحتنا خلاص، وعمالي يمشي براحته بهدوء المشي المعتاد العادي، خلي بالك من اللي جاي. يقول فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما كان فاتنا، يعني سبقنا بركعة وقضينا ما كان فاتنا، فقال لي أنس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك. الله، شوف يا جماعة أصحابه كيف كانوا يعلمون، ده اسمه التعليم العملي، عايز يعلم الأمة إن ما ينفعش تجري للصلاة، امشي بهدوء، ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. فبيقول له يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك. قلت نعم، خلاص ده أنس بن مالك الصحابي الجليل، نعم. قال صنعه بي أخي زيد بن ثابت. الله، مين زيد بن ثابت؟ الصحابي الجليل العالم، عالم الصحابة، أعلم الأمة بالفرائض، زيد بن ثابت الذي وكل بجمع القرآن الكريم في عهد الصديق وفي عهد عمر رضي الله عنهما، الله، عفوا في عهد الصديق وعهد عثمان، زيد بن ثابت عالم الصحابة الذي تتلمذ على يديه عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت الذي كان إذا رؤي بالسوق، شوف العالم، يأتي ابن عباس ابن عم رسول الله ويقرب الدابة لزيد ويقول اركب يا معلمي، فهكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فبيقول له علمني الكلام ده زيد بن ثابت. الله. وروى البيهقي في الشعب عن ثابت قال مشينا مع أنس فجعل يقارب بين الخطى، قال يا ثابت لما لا تسألني لما لم أفعل لما أفعل بك هذا. شوف التعليم يا جماعة، شوف الأسلوب الدعوي الجميل ده، يعني رايحين نصلي ومشي ماشي أنس بقى براحته خالص، هدوء، لا بيسرع قوي ولا بينام، ماشي المشي المعتاد ويقارب بين الخطى. فقال لثابت ما سألتنيش ليه بعمل كده، يعني مفترض نجري عشان نلحق الصلاة مثلا، ها ما سألتنيش ليه أنا ماشي بهدوء. الله، قال ولما تفعله؟ طب ليه بدأ يسأل؟ طيب قال إني مشيت مع زيد بن ثابت ففعل بي مثل هذا، ثم قال لما لا تسألني لما أفعل، ما سألتنيش ليه. الله أكبر، الله أكبر. قال أردت أن تكسر خطايا للمسجد، وفي رواية ليكون أكثر لخطانا. الله، شوف الفضل، شوف تحصيل الأجور، لأن كل خطوة خطوة تكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها سيئة وترفع بها في الجنة درجة. الله أكبر. يبقى رويدا رويدا. في الحديث أيضا من الفوائد فضل المشي إلى المساجد، وذلك أن من مشى إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. معنى صلاة الملائكة بقى، قال في الحديث إن الملائكة بتصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم، واضح؟ طب إيه معنى صلاة الملائكة؟ صلاة الملائكة دعاء الملائكة لمن صلى وجلس في مصلى ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. خلي بالك بقى، صلاة دعاء الملائكة لك مرتبط بأمرين: عدم الحدث وعدم خروجك من المسجد. غير كده بيدعونا لك. يعني إيه الحدث؟ حضرتك متوضى، صليت انتقد وضوءك بعد الصلاة، خلاص الملك ما يدعلكش لأنك مش متوضي، خلاص توقف، هو توقف كده. أو صليت وخرجت توقف، إنما قعدت في المصلى شغال يدعي لك، قعدت وانت متوضي شغال بيدعي لك اللهم اغفر الله اللهم ارحم إلى آخره، اللهم صل عليه. طب صلاة الله ثناء الله عليك، الله أكبر. يبقى الصلاة من الله ثناء، والصلاة من الملك استغفار ودعاء، واضح؟ قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. آخر فائدة نختم بها في الحديث: فضل انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة في حكم المصلي، فلا يشبك بين أصابعه ولا يفرقع أصابعه. لو هذا عادي وينصب ويقعد يشبك ويا أخي الله يهديك، ده أداب مسجد يا أخي، واللي حط رجله في القبلة بلا عذر بلا ضرورة، ها، واللي 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 وعدت بقى، مش عايزين نتكلم بقى، ما تغمضش عينيك وتقفلها يا ولد، احنا خلاص هنخلص اهو. المسجد له آداب وله حرمة يا جماعة. من صفات المسجد الداخل يشعر بالسكينة لهدوء الناس، ذكر شغالين زي النحل، ذكر الله وتسبيح وقراءة قرآن، مش وقت رغي بقى وكلام، اسكت. ده انت تخش تحس ان انت عايز تنام، اللي مكسر لي كده وكلهم نايمين على ظهرهم، واللي سندي على الحيطه بدون عضو، واللي عامل لي رجله كده، واللي مفرجح لي كده، يا راجل ايه اللي بيحصل ده؟ ايه المساجد دي؟ الله يهديك، قولوا امين. زي نشوف يوم الجمعه، بنقعد بقى خمس سنين بجمع كل جمعه تقارب، مش عارفين نطبق سنه في الجمعه، الناس تقعد جنب بعض، تلاقي كل اللي قاعد لك هناك وانا ابص لده ولا ابص لده، هنجمعهم ازاي دول يا جماعه؟ تقارب، ما فيش فايده. برضو داخل المصلى اللي بيهرج واللي بيضحك واللي بيعلي صوته واللي قاعد مش عارف عامل ازاي واللي مفرجح لي واللي حاطط رجله في القبله بلا عذر وبلا ضروره، مشكله خطيره جدا جدا. ماشي يا ابني؟ قول ماشي يا عم الشيخ. نقعد في المسجد، مسجد له حرمه، ممنوع تشبك ايديك، ممنوع تفرقع صوابعك الا اذا كان للتعليم. تشبيك اليد يجوز للتعليم، حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. يبقى ده كان تعليم بيعلمهم يعني ايه بنيان متماسك، انما غير كده مش من اداب المسجد ان انت تشبك ايديك ولا تطرقع صوابعك. ده البعض بيقص ضوافره في المسجد، يعني حاجة غم يا راجل، يقعد يقطع لي ظهره بإيديه يا أخي، أنت فين؟ أنت في المسجد، هتخلينا أزعقلك تاني، أزعقلك تاني أقول لك ما تاكلش ضوافرك في المسجد. وبعضهم بقى يروح مخبي ضوافره تحت سجادة المصلي. أه والله العظيم، والله سبحان الله يا أخي. المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي، امرأة كان وظيفتها فقط تنظف مسجد النبي، مرضت هذه المرأة، سأل عنها النبي، علم أنها مريضة تنازع، فقال إذا ماتت أخبروني. ماتت المرأة، قيل في وقت الظهيرة وقيل بعد العشاء، وكان النبي نائما إما في قيلولته أو بعد العشاء، فكره الصحابة أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام. جهزت المرأة وكفنت وصل عليها ودفنت، فلما سأل النبي عنها قال أنها دفنت، فحزن النبي وقال: لما لم تعلمون؟ ألا تعلمون أن صلاتي علي شفاعة لها؟ فقام النبي إلى قبرها وصلى النبي عليها بعد أن دفنت. كانت بتقوم المسجد. احنا بقى نحط في المسجد لا مش عارف هنا. وبعض يبقى شايف احيانا بعمل تدريب عملي امام الجميع، اجي مثلا الاقي المكان بتاع المصلى بتاع الامام ملخبط وكل موجود في المصلى، ما فيش حد اتحرك كده مثلا يروح شاهد المصلى يظبطها كده ابدا. تلاقي مثلا الكتاب مرمي كده وازازه الميه مرميه كده، ما فيش حد شافها من اللي قاعدين خالص. اروح انا جاي قدام الجميع اروح شايل دي واظبط دي واعمل دي عشان نتعلم في حاجه اسمها اداب المسجد. فاهم يا ولد؟ امتى هنتحرك بقى؟ لازم حد يزقنا، مش لازم نتحرك من نفسنا. شوف ايه اللي انت ممكن تعمله واعمله، مش لازم اقول لك اعمل كذا، اتحرك. انت عندك فكر المسجد ده بيت ربنا، في حاجه نقص معينه اشتغل، اعمل، نظف، اجتهد. فهمت يا ولا؟ عشان ربنا يكرمنا ونؤجر، انما تبقى شايف وانا مال. ما المسؤولين يعملوا، مسؤولين مين؟ كلنا مسؤولون. فاهم؟ اوعى تعمل لك ماليش دعوه. ينفع نقول الكلام ده يا جماعه ماليش دعوه؟ يعني ايه ماليش دعوه؟ والقران يقول عنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. لينا دعوه ولا ملناش دعوه بقى؟ لينا دعوه. كثيرا ما اقول هذا، دخلت الحمام ما لقيتش صابون الناس تغسل ايديها، ما تروح تروح من عند نت وتجيب بتاعها بيورو بيورو وحطها في السر بينك وبين الله. ما لقيتش مناديل في الحمام، يا اخي ما تروح جيب باكيته وحطها من غير ما حد يشوفك. فهمت يا ولا؟ لا ازاي؟ ما فيش مناديل جوه. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. طب ما تتحرك وتجيب. فاهم؟ ما انا بنفق في المسجد، يجي في الطاعة بيحسب لها، في غير الطاعة ما بنحسبش. يا أخي قل نعم، تحرك بقى، عايزين نتحرك للدين يا جماعة عشان ربنا يرضى عننا وربنا يكرمنا. وإذا كان في تقصير تعالى للمقصر بينك وبينه انصحه لله، خد بإيديه مش على ملأ قدام الناس وكذا وكذا. وعايزين ننشر الغسيل لبعض؟ لا، مش دي أخلاق المسلمين. أخلاق المسلم التستر والستر. واحد مقصر، كلنا مقصرون، تعال بيني وبينك قل لي في تقصير كذا كذا كذا، بنية الإصلاح وبصدق مش بنية حاجة تانية. يعني كثيرا مثلا ما أقول الإخوة، بعض الناس يجي مثلا يكون بينه خلاف بينه وبين فلان وهم الاثنين في الدرس، يروح سائل سؤال على فلان عشان يفضحه، مشكلة خطيرة جدا. خد بقى الشيخ هيقولها لك، الشيخ هيدي لك. لا حبيبي كده نيتك فاسدة، الله يرضى عليك. لو أنت كنت صادقا مخلصا، فلان فعلا مخطئ، تعال بينك وبينه وذكره بالله. إن لم يتذكر قلوا تعال نحتكم للشيخ، نحتكم لقال الله قال رسول الله، بيننا وبين بعض في الستر، ما تتشفاش من إخوانك على ملأ من الناس. ماشي كده؟ يعني بقى ما حكم كذا وكذا عشان الشيخ روح خابط، تيجي في مين؟ في أخيك اللي قاعد جنبك وتبص له كده. يرضي ربنا ده يا جماعة؟ والله ما يرضي ربنا أبدا، ما يرضيش ربنا الكلام ده أبدا، أن أنت تحاول تهتك أخوك وتفضح أخيك على ملأ، وها قال يعني هو جات له الفتوى. لا يا حبيبي الله يرضى عليك، فين الإخلاص والصدق مع الله؟ فين وفين وفين؟ إخوة الإيمان والإسلام، المقام ضاق بنا، إن قدر بقاء كان اللقاء نواصل. وكما تعودنا بنقرأ حديث التالي ونرجئ الشرح، حديث 57 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث في بيان حكم صلاة الجماعة. هذا الحديث من الأهمية بمكان. في درسنا القادم سنقف أمام حكم صلاة الجماعة وأقوال أهل العلم في هذا الباب، مع الترجيح بين الأدلة إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيكم. بارك الله فيكم.